الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد التجري. التجري من المسائل المهمة في علم الأصول التي عادة ما يقع فيها كلام كثير بين الأعلام. قبل الدخول في صلب أبحاث البحث، لا بد لنا من التوقف عند أربعة اصطلاحات من اصطلاحات علم الأصول والتعرف على المراد منها. الاصطلاح الأول هو المطيع، والمراد من المطيع في علم الأصول هو المكلف الذي يقطع بالتكليف ويلتزم به ويكون قطعه مطابقا للواقع، مصيبا للواقع. وهذا يعني أن الإطاعة متقومة بأمرين: الأمر الأول القطع مع إصابته للواقع، بشرط إصابته للواقع، والأمر الثاني الالتزام من قبل المكلف بما قطع به. فلو قطع المكلف بأن هذا الشيء واجب أو أن ذلك شيء ماذا؟ محرم، والتزم بمؤدى الوجوب والتزم بمؤدى الحرمة وكان قطعه مصيبا للواقع، عند ذلك يسمى ماذا؟ يسمى بالمطيع، ويكون مستحقا للثواب المثوب. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني هو العاصي، والمراد بالعاصي هو المكلف الذي يقطع بالتكليف ويكون قطعه مطابقا ومصيبا للواقع، ولكن لا يلتزم بمؤدى قطعه، لا يلتزم بمؤدى قطعه، فتكون المعصية متقومة بأمرين: الأمر الأول القطع المصيب للواقع المطابق للواقع، والأمر الثاني هو ماذا؟ عدم الالتزام بمؤدى القطع، يقطع أن هذا واجب فيتركه، يقطع أن هذا حرام فماذا؟ فيرتكبه، ويكون قطعه مصيبا للواقع، يسمى ماذا؟ يسمى بالعاصي، ويكون مستحقا العقوبة. الاصطلاح الثالث هو المنقاد، والمراد من المنقاد هو الذي يقطع بالتكليف من وجوب أو حرمة ولا يكون قطعه مصيبا للواقع ويلتزم بمؤدى قطعه. فيكون الانقياد متقوما بأمرين: الأمر الأول القطع غير المصيب للواقع، والأمر الثاني الالتزام بمؤدى القطع. فيفترق المنقاد عن المطيع من أي جهة؟ من جهة إصابة الواقع وعدم إصابة الواقع. المطيع والمنقاد كلاهما يلتزم بمؤدى قطعه، غاية الأمر أن القطع بالتكليف في المطيع مصيب للواقع، بخلاف القطع في المنقاد عند المنقاد فإنه لا يكون مصيبا للواقع. هذا الاصطلاح الثالث. الاصطلاح الرابع هو المتجري، والمراد بالمتجري هو المكلف الذي يقطع بالتكليف ولا يكون قطعه مصيبا للواقع ولا يلتزم بمؤدى قطعه فيسمى متجرديا. فيكون التجري متقولا بأمرين: قطع غير مصيب للواقع، والأمر الثاني ماذا؟ عدم الالتزام بمؤدى القطع. فيفترق المتجري عن العاصي من جهة ماذا؟ من جهة أن العاصي يكون قطعه مصيبا للواقع، أما المتجري فلا يكون قطعه مصيبا للواقع، ويشتركان في ماذا؟
النتيجة.
يشتركان في أي شيء؟ في أن كلاهما لا يلتزم بمؤدى قطعه، لا يلتزمان بمؤدى القاط. وضع صفرة المضيع والمنقاد، العاصي والمتجرد. المضيع والمنقاد يشركان في مسألة أمر ويختلفان فيها. الأمر الذي يشركان فيه ما هو؟ الالتزام بمؤدى القطع. كلامهما يلتزم ماذا؟ بمؤدى القطع. والأمر الذي يختلفان فيه ما هو؟ أن المضيع قطعه مصيبا للواقع، أما المنقاد والمنقاد لا يكون قطعه مصيبا للواقع. أما العاصي والمتجرد فيشتركان كذلك في أمر و يفرقان في مسألتهم، يشتركان في عدم الالتزام بمؤدى القطع. كلاهم، هم العاصي يلتزم بمؤدى قطعي، وهم المتجري لا يلتزم بمؤدى قطعي. زين، ويفرقان في مسألة ماذا؟
العاصي مطالب.
أن العاصي قطعه مصيب للواقع، بينما المتجري لا يكون قطعه مصيبا للواقع. وهذا يعني أن الإطاعة والمعصية فرع ماذا؟ فرع وجود التكليف بالواقع، لأن كلاهما مشروط بماذا؟ بمطابقة القطع للواقع. أن الإطاعة والمعصية فرع ماذا؟ وجود تكليف بالواقع، بخلاف التجري والانقياد فإنهما ماذا؟ ليسا مشروطين بأن يكون في الواقع يوجد ماذا؟ يوجد تكليف، وإنما هما ماذا؟ كلاهما القطع فيهما لا يكون مصيبا للواقع، ومع ذلك المتجري لا يلتزم بمؤدى قطعه، والمنقاد يلتزم بمؤدى قطعه.
المضيع والمنقاد مستخدمان للواقع،
مش حاجة
كان المضيع مصيب
للواقع، ماذا القطع يكون مصيب للواقع وماذا القطع يكون مصيب للواقع، لأجل وجود خلاف المقدمة أو شيء من هذا القبيل.
إذن هو المطيع يعرف أنه مسبب الواقع؟
أن له العلم بذلك. إذا كان دليله قطعيا وأدى إلى القطع عند ذلك سوف يعلم بأنه مصيب بالواقع. أما إذا كان دليله ظنيا فلا يعلم بأنه مصيب بالواقع.
يعني خلينا
نقول المقدر عند الله سبحانه وتعالى. نعم عند الله لا هكذا، أنا أقول في الواقع، يعني في الواقع أكو تكليف وأني أقطع بي فراح يكون قطعي ماذا؟ مطابق للواقع.
إذا طابق فهو مطيع.
فيكون مطيع أو عاصي حسب الالتزام وعدم الالتزام. أما إذا لم يكن لك تكليف في الواقع وأقطع بالتكليف مع أنه ماذا؟ قطعي ليس مصيبا للواقع لأنه ما في تكليف في الواقع مثل موافق لقطعي، فالتزم يسمى منقاد، لا التزم يسمى متجري. إذا كان الدليل اللي من خلاله أقطع دليل قطعي طبعا سوف أعلم بالواقع، سوف أصيب الواقع بلا محالة. أما إذا كان ظني فليس معلوم، قد أصيب الواقع وقد ماذا؟ قد لا أصيب الواقع. يعني الآن عندما تذهب إلى بقية من الفقهاء دي الذي تحلف بالعباس أن صلاة الصبح باللوح المحفوظ ركعتين، لماذا تحلف؟ يقول لك يحلف بالعباس أن صلاة الصبح باللوح المحفوظ عند الله تعالى ركعتان. ليش يقول؟ لأن دليلها قطعي متواتر، متواتر بين المسلمين من ضرورة الفقهية. زين تقول لك تقدر تحلف بالعباس أنه عند الله تعالى في اللوح المحفوظ حلقة اللي حرام؟ يقول لك لا مو ظاهر، لأن دليلها ظني، لأن دليلها ماذا؟ ظني. فالدليل القطعي دائما يوصل ماذا؟ يوصل لإصابة الواقع، يوصل للقطع المصيب للواقع. أما دليل الظني فضلا عن أنه لا يوصل، لا يوجد القطع، كذلك ليس معلوما أنه يصيب الواقع أو لا يصيب الواقع. زين يقول لا شك ولا شبهة في أن المطيع مستحق للثواب وكذلك العاصي مستحق للعقاب. ولكن السؤال في أن المنقاد والمتجري هل يستحقان الثواب والعقاب أو لا يستحقان ذلك؟ يقول المصنف رحمه الله بالنسبة للمنقاد خب لا شك أنه يستحق ماذا؟ يستحق الثواب. ليش؟ لأنه التزم بمؤدى قطعي، التزم بما هو حرام بما قطع بأنه حرام، والتزم بما قطع أنه ماذا؟ أنه واجب. التزم بما قطع أنه واجب والتزم بما قطع أنه ماذا؟ أنه محرم، فبالتالي يستحق ماذا؟ يستحق الإثابة. وأما بالنسبة للمتجري، المتجري يقطع بتكليف بوجوب أو حرمة وقطعه ليس مصيبا للواقع ومع ذلك لا يلتزم بمؤدى قطعي، يقطع بأن هذا خمر، أن هذا السائل خامر، ويقدم عليه، يقدم على ارتكابه على شربه، ولكن قطعه شبيه ليس مصيبا للواقع، يعني في حقيقة ليس هو خامر، فهنا يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ يقول المصنف رحمه الله هنا لابد لنا أن نرجع إلى دائرة حق الطاعة لنعرف من خلالها ما هو متعلق التكاليف، ما هي دائرة حق الطاعة، ما هي دائرة العقوبة والإثابة، حتى نعرف أن المتجري يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة. لابد أن نرجع إلى حق الطاعة ونحرر بحث حق الطاعة. يقول إذا رجعنا إلى حق الطاعة يوجد لدينا قولان، توجد لدينا نظريتان. النظرية الأولى تقول إن الإثابة، إن العقوبة موضوعها الانكشاف القطع بالتكليف الواقعي، بعبارة أخرى أن العقوبة أو حق الطاعة موضوعه التكاليف الثابتة في الواقع التي يقطع بها المكلف. فإذا كان التكليف ثابتا في الواقع وقطع به المكلف، انكشف له بالقطع بخصوص القطع، عند ذلك فإنه يكون مستحقا لمن؟ للإثابة والعقوبة. للإثابة والعقوبة. وحينئذ وفق هذا المبنى فإن المتجري لا يستحق العقوبة. لماذا؟ لأنه في الواقع لا يوجد تكليف. وقل أن الواقع مخالف لقطعه، هو حق طاعة تكاليف ثابتة في الواقع. التكاليف الثابتة في الواقع، عند ذلك لا يكون المتجري مستحقا للعقوبة، لأن قطعه ليس مصيبا، ليس موافقا، ليس متطابقا مع الواقع، فلا يستحق العقوبة. النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول إن دائرة حق الطاعة هي التكاليف المنكشفة، هي التكاليف المنكشفة للمكلف، سواء طابق الانكشاف الواقع أو لم يطابق الواقع، فتمام موضوع حق الطاعة هو انكشاف التكليف بأي درجة من درجات الانكشاف، سواء كان بالقطع أو بغير القطع من الظن والاحتمال والشك، هو انكشاف التكليف فقط وليس التكليف الثابت في الواقع. وفق هذا الرأي يكون المتجرم ماذا؟ مستحقا للعقوبة. لماذا؟ لأنه انكشف له التكليف فتحقق موضوع حق الطاعة في حقه، وهو مع ذلك ماذا؟
خالفه،
تجرى وخالفه. المصنف رحمه الله يتبنى الرأي الثاني، يقول إن موضوع حق الطاعة هو التكاليف المنكشفة بأي درجة من درجات الانكشاف، سواء كان يوجد تكليف في الواقع أو لا يوجد تكليف ماذا؟ في الواقع. ووفق هذا الكلام يكون المتجري مستحقا للعقوبة لتجريه على حرمة المولى، لأنه بقطعه ماذا؟ لأنه بمخالفته لقطعه تجرى على ماذا؟ على حرمة المولى، وأساء الأدب مع المولى سبحانه وتعالى، لأن العقل يحكم بلزوم رعاية تكاليف المولى المنكشفة للمكلف بأي درجة من درجات الانكشاف. تجب رعاية حرمة المولى في التكاليف المنكشفة، والمتجري قد انكشفت له التكاليف، عند ذلك يتحقق ماذا؟ موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة والانقياد، وبحرمة ماذا؟ وبحرمة المخالفة، وبحرمة إساءة الأدب. هو المتجري بتجريه يسيء الأدب، تجريه بمخالفته قطعي يكشف عن سوء سريرته وعدم احترامه لمن؟ لمولوية المولى، عند ذلك يكون مستحقا للعقاب لتجريه، وليس لمخالفة الواقع، وإنما لتجريه. العاصي يستحق العقاب لأي شيء؟ العاصي يستحق العقاب لمخالفته قطعه ومخالفة ماذا؟ التكليف الثابت في الواقع. أما المتجري فيستحق العقوبة لمخالفة ماذا؟ لمخالفة قطعه، وإلا في الواقع ما في تكليف.
الواقع على خلاف قطعه، وإنما يستحق العقوبة لسوء أدبه مع المولى عندما يحتج ويقول، يقول أنه ليس هناك تكليف في الواقع فلما تعاقبونني؟ يقال له نعاقبك لأنك خالفت قطعك، أنت خالفت قطعك، أنت سيء السريرة، أنت لا تراعي حرمة المولى، أنت سيء الأدب مع المولى، ولذلك تستحق ماذا؟ تستحق العقوبة. قال التجري ماكو مصلحة ماكو مفسدة، بس اكو تكليف هو قطع به فيعاقب لانه خالف قطعه.
يعني هو غير لما يفعل الفعل راح يتندب اثر على هذا الفعل،
بس هو هذا في الطاعة والمعصية مو في الانقياد والتجرد. في الاطاعة والمعصية اكو تكليف في الواقع، وتترتب على ذلك التكليف المصلحة والمفسدة، الملاكات الموجودة فيه في المتعلق.
هو هسه لما شرب ماي على اساس انه خمر،
إن قلت ليش خالف القطع؟ انت سيء الادب مع المولى، انت سيء الادب.
يعني الشيخ هنا يرحم الله سبحانه وتعالى
ينشئ عقاب معين على، اي لانه سيء الادب، لانه سيء الادب، لانه سيء السريره لهذا العقاب، بخلاف ماذا؟ الاطاعه والمعصيه، لانه اكو ملاكات وين؟ بنفس المتعلقات، لان قطعه مصيب للواقع فتكون لك مخالفه للواقع فيستحق العقاب ويستحق الثواب، بخلاف المتجري والمنقاد. المنقاد ليس سيء السريرة، بل هو ماذا؟ ها منقاد إلى تكاليف المولى حتى وإن لم تكن مصيبة للواقع، وطن نفسه على احترام تكاليف المولى، هذا المنقاد، بخلاف المتجري. المتجري لا، سيء السريرة، سيء الأدب، لا يراعي حرمة المولى، ولذلك يستحق العقوبة لأنه سيء السريرة. قال: إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع اعتبر عاصيا. قطع ويكون مصيب الواقع ويخالفه. وأما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا سمي متجريا. وقد وقع البحث في أنه هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العقل ويستحق العقاب في العاصي أو لا؟ لماذا وقع البحث؟ باعتبار أنه في العاصي يوجد تكليف في الواقع، ولذلك يعاقب على مخالفة التكليف، فهو المتجري ما هو تكليف في الواقع، يستحق العقوبة ولا يستحق العقوبة. ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوعه، موضوع حق الطاعة، فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف، يعني أكو واقع في تكليف الواقع وينكشف للمكلف، أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا. بمعنى أن حق المولى على الإنسان في أن يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه، هل في أن يطيعه في كل تكاليفه التي انكشفت لديه أو لا، أو في كل ما يتراءى له من تكاليف سواء كان هناك تكليف حقا أو لا. فعلى الأول لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق طاعته الأول، اللي يقول أن حق الطاعة في أن يطيعه في التكاليف المنكشفة، مو في انكشاف التكليف، لا في التكاليف المنكشفة، يعني يكون أكو تكليف في الواقع. فعلى الأول لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة إذ لا تكليفه، وعلى الثاني يكون قد أخل به فيستحق العقاب، والصحيح هو الثاني. لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم إحترام المولى عقلا ورعايته ورعاية حرمته. لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم إحترام المولى عقلا ورعاية حرمته. أي ورعاية حرمته معطوفة على من لزوم، على لزوم، فتكون مجرورة كذلك. ينشأ من لزوم إحترام المولى، ينشأ من لزوم، ينشأ من رعاية حرمته، ينشأ من رعاية حرمته، معطوفة على لزوم. ولا شك في أنه من الناحية الإحرامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي والتحدي الذي يقع من المتجري، فالمتجري إذن يستحق العقاب لتجريه ولسوء أدبه وعدم رعايته حرمة المولى سبحانه وتعالى. زين، العلم الإجمالي. العلم الإجمالي من الأبحاث المهمة في علم الأصول، وهو يبحث في موضعين من علم الأصول. الموضع الأول هنا في بحث القط، في أبحاث القط، والموضع الثاني في الأصول العملية. ولكن حيثية وجهة البحث مختلفة. لماذا يبحث في موضعين؟ نقول لأن جهة البحث وحيثية البحث ماذا؟ مختلفة. هنا نبحث عن العلم الإجمالي من ناحية منجزيته، أنه هل ينجز أو لا ينجز. أما هناك في الأصول العملية فنبحث من جهة أنه هل قام دليل على أن أطراف العلم الإجمالي متنجزة بحق المكلف أو هو بريء منها. زين، هنا نقول العلم على قسمين أساسيين، ينقسم العلم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو العلم التفصيلي، والمراد من العلم التفصيلي هو القطع الذي كنا نتحدث عنه، أي العلم الذي يتعلق بشيء محدد وواضح. يتعلق بشيء ماذا؟ محدد وواضح، فيه انكشاف تام 100%. وما القطع الذي كنا ماذا نتحدث عنه؟ وهذا العلم التفصيلي تارة يكون متعلقه حق تكليف حكم، وتارة أخرى يكون متعلقه موضوعا لحكم. مثال الأول، كما لو قطع لماذا بحرمة التدخين مثلا، أو قطع بحرمة ماذا، ها، حلق اللحية، وهكذا. هنا متعلق القطع، متعلق العلم التفصيلي وماذا؟ حكم شرعي. أما الثاني وهو أن يكون متعلق التكليف موضوع الحكم شرعي، كما لو قطع بأن هذا السائل الذي أمامه خمر، عند ذلك سوف يكون ماذا؟ موضوعا لحكم شرعي وماذا؟ لزوم الاجتناب، لزوم الاجتناب. وقلنا أن هذا العلم التفصيلي هو الذي كنا نبحث عنه في عنوان القطع، ويكون منجزا على كل المسالك، على كل الآراء. أما القسم الثاني من أقسام العلم فهو العلم الإجمالي، وهو بخلاف العلم التفصيلي، أي ذلك العلم الذي لا يتعلق بشيء واضح محدد، وإنما فيه شك وترديد، وإنما فيه ماذا؟ شك وترديد. خب سؤال، كيف يكون علما وفي نفس الوقت يكون فيه ماذا؟ شك وترديد. المفروض أن العلم انكشاف، كما تقدم سابقا. فكيف يكون من جهة عين ويكون من جهة أخرى في ماذا؟ شك وتردد. نقول إن متعلق العلم غير متعلق الشك والترديد، فمتعلق العلم عنوان جامع والشك والترديد متعلقه ما ينطبق عليه ذلك العنوان. مثال ذلك، أنا أعلم أن في ظهر يوم الجمعة هناك صلاة واجب، عندي علم عندي قطع أن ظهر يوم الجمعة ماذا؟ توجد صلاة واجبة علي، لا بد من الالتزام بها وتأديتها. غاية الأمر أشك وأتردد أن الواجب يوم في ظهر يوم الجمعة هل هو صلاة الجمعة أو هو صلاة الظهر؟ فهنا من جهة عندي علم تفصيلي وماذا؟ أن هناك صلاة يوم الجمعة، أعلم بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، والشك والترديد من جهة ماذا؟ من جهة الأطراف، هل أن الواجب هو صلاة الظهر أو أن الواجب صلاة الجمعة أو أن الواجب صلاة الجمعة؟ فمتعلق العلم غير متعلق الترديد والشك. متعلق العلم هو ماذا؟ هو الجامع وعنوان الصلاة يوم الظهر يوم الجمعة، ظهر يوم الجمعة. أما متعلق الشك والترديد فهو ماذا؟ فهو أطراف ذلك العلم. فلا أعلم هل أن الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة أو هو صلاة الظهر، وأنا أعلم من خلال دليل مستقل أنه لا يمكن أن يكون الواجب كلاهما معا، وإنما أحدهما واجب. غاية الأمر لا أعلم ما هو الواجب. هذا هو الفرق الأساسي بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي. السؤال الأساسي المضطر بعدين، هل أن العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي أو ليس منجزا؟ هذا هو محل بحثنا الأساس، هل أن العلم الإجمالي منجز للتكليف وحجة أو ليس منجزا للتكليف؟ يقول المصنف رحمه الله: الجواب بالإيجاب، فالعلم إجمالي على مستوى الجامع منجز عند كل المسالك، سواء على مسلك حق الطاعة أو على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لأنه قطع، لأنه علم، والعلم منجز عند كل هذه المسالك. بحيث أني أعلم بوجوب ما في يوم الجمعة، وجوب صلاة ما، عند ذلك تكون الصلاة ماذا؟ منجزة في حقي، فيكون العلم الإجمالي منجزا، تكون الصلاة في ظهر الجمعة صلاة ما في ظهر الجمعة ماذا؟ منجزة في حقي. هذا على مستوى الجامع. أما على مستوى الأطراف، فهل الأطراف التي فيها شك وترديد منجزة للتكاليف أو ليست منجزة؟ الطرف الأول الشك ماذا؟ بأن صلاة الظهر واجبة أو ليست واجبة. والطرف الثاني الشك في أن صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، وكل طرف نسبته ماذا؟ 50%. هل هذه الأطراف منجزة في حق المكلف أو ليست منجزة في حقه؟ نقول الجواب على مسلك المصنف رحمه الله تكون ماذا؟ تكون منجزة. لماذا؟ لأن المصنف يؤمن بأن مطلق الانكشاف منجز سواء كان بالقطع أو بغير القاطع. عند المصنف رحمه الله المنجز لا يقتصر على القطع، وإنما الاحتمال والظن والشك كذلك ماذا؟ منجز. غاية الأمر أن الفرق بين منجزية الأطراف ومنجزية الجامع ما هو؟ أن منجزية الجامع بما أنه علم تفصيلي فإنه ليس متعلقا على شيء، ليس متوقفا على شيء، وإنما منجزيته نافذة وتامة، بخلاف منجزية الأطراف فإنها متوقفة ومعلقة على عدم ورود الترخيص من المولى، على عدم ورود الترخيص من المولى. فإذا جاء ترخيص من المولى فإن ماذا؟ لا يجب الاحتياط تجاه أحدها. إذا جاء ترخيص بالطرف الأول بأن صلاة الظهر ليست واجبة يوم الجمعة فإن ماذا؟ لا يجب التحفظ تجاهها، ويحصل عندنا علم تفصيلي بأن الواجب هو ماذا؟ صلاة الجمعة، أو العكس إذا دل الدليل على أن صلاة الجمعة ليس ماذا؟ ليست واجبة ولا يجب الاحتياط تجاهها، عند ذلك سوف تخرج يخرج هذا الضغط عن المنجزية، وسوف نقطع بأن صلاة الظهر هي الواجبة في ظهر يوم الجمعة. فإذا الفرق بين منجزية الأطراف ومنجزية الجامع أن منجزية الجامع ليست معلقة على ورود شيء، إنما هي قطع وعلم تفصيلي، وبالتالي العلم التفصيلي منجز دائما وغير متوقف على شيء، لأن منجزية القطع لا يمكن فيها ترخيص الواقعي ولا ترخيص الظاهر كما تقدم في الدرس السابق. بخلاف الأطراف فإن منجزية الأطراف متوقفة على عدم ورود ترخيص من المولى. خب سؤال، هل يمكن الترخيص بجميع الأطراف أو ليس ممكنا؟ هم يجي دليل يقول لي لا تتحفظ تجاه صلاة الجمعة، ويجي دليل يقول لي ماذا؟ أنت بريء تجاه صلاة الظهر، أنت بريء تجاه صلاة الظهر. بنفس الوقت يجيني دليل يقول ماذا؟ أنت بريء تجاه صلاة الجمعة. هل يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ يقول المصنف رحمه الله إننا تارة نتحدث على مستوى الثبوت والإمكان، وأخرى نتحدث على مستوى الإثبات والدليل. على مستوى الثبوت والإمكان نقول لا مانع، العقل لا يمنع، العقل لا يمنع، يقول ليس هنالك مانع في أن المولى يتنازل عن حقه، عن حق طاعته، ويرخصني اتجاه صلاة الظهر، ونفس الوقت ماذا يتنازل ويرخصني اتجاه ماذا؟ صلاة الجمعة، فأنا يوم الظهر بعد حفظي على الجلاء أصل الظهر أصل الجمعة، العقل لا يمنع من ذلك، لأن موضوع الحكم الظاهري والترخيص الظاهري متحقق، وهو ماذا؟ أشك في التكليف، وأن صلاة الظهر أشك فيه وجوب صلاة الظهر، صلاة الجمعة كذلك أشك فيه، لأنه ماذا؟ كل واحد منهما طرف العلم الإجمالي، فيمكن المولى، فإذا موضوع الحكم الظاهري متحقق وهو أشك في التكليف، فيمكن المولى أن يرخصني من حيث الإمكان ماذا؟ في كلا الطرفين. زين، وأما من ناحية الثبوت والدليل فيقول هذا هو الذي نبحث عنه في علم في ماذا؟ في الأصول العملية عند الحديث عن العلم الإجمالي، هناك سوف نبحث أنه أو يوجد دليل أو لا يوجد دليل. قال العلم الإجمالي: القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم التفصيلي، ومثاله العلم بوجوب صلاة الفجر أو العلم بنجاسة هذا الإناء المعين، وأخرى يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين ويسمى بالعلم الإجمالي، ومثاله العلم بوجوب صلاة ما غير محدد في ظهر الجمعة، هي إما صلاة الظهر أو الجمعة دون أن تقدر على تعيين الوجوب في أحدهما بالضبط، في إحداهما بالضبط، أو العلم بنجاسة أحد الإناءين بدون تعيين معرف. أنا أعرف أكو واحد نجس، لكن المعرف هذا لهذا، ونحن إذا حللنا العلم الإجماعي نجد أنه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين، مزدوج يعني مركب، ومن شكوك واحتمالات بعدد الأطراف التي يتردد بينها ذلك الجامع. حسن الأطراف قد تكون اثنين، قد تكون ثلاثة، قد تكون تتعدد، قد تكون غير محصورة. أعلم أن واحد بالنجف نلقى صابين لحم حرام، لحم حرام يبيع ميته، ولكن ما أعرف منه. هذا علم إجمالي. وأطراف ماذا؟ أطراف كثيرة غير محصورة. مرة لا أعلم علما إجماليا أن واحد بحي السلام يبيع ميته، بحي الجامعة يبيع ميته، بحي الفرات يبيع ميته. هذا محدد. شوفها ماذا؟ شوفها محصورة علم إجمالي، ولكن شوفها ماذا؟ محصورة، أطراف محصورة. ومن شكوك واحتمالات بعدد الأطراف التي يتردد بينها ذلك الجامع.
ممكن يعني العلم الإجمالي بالشبه غير محصورة يكون مثال على أنه الله ممكن يلخص بكل أطراف علم الإجمالي.
ولذلك وبال الشبه غير محصورة لا ماذا لا يلتزمون؟
الصلاة عملية
وجوب التحفظ.
عفوا؟ الصلاة عملية غير ملتزمة.
أي نعم، لا يلتزم بوجوب التحفظ تجاه الأطراف غير المحصورة. ففي المثال الأول يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما، وعندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصة ولوجوب صلاة الجمعة خاصة، ولا شك في أن العلم بالجامع منجز وأن الاحتمال في كل طرف منجز. العلم بالجامع منجز على كل ماذا؟ كل المسالك، على مسلك قبح العقاب بلا بيان مسلك المشهور، وعلى مسلك حق الطاعة مسلك المصنف، وأن الاحتمال في كل طرف منجز أيضا هذا على مبدأ المصنف، وفقا لما تقدم من أن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته، أن كل انكشاف منجز، أن مهما كانت درجته، ولكن منجزية القطعي على ما عرفته غير معلقة، ومنجزية الاحتمال معلقة. ومن هنا كان بإمكان المولى في حالات العلم الإجمالي أن يبطل منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك، وذلك بالتلخيص الظاهر في عدم التحفظ. فإذا رخص فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال، وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها. وكذلك منجزية العلم بالجامع فإنها تظل ثابتة أيضا، بمعنى أن المكلف لا يمكنه أن يترك كلتا الصلاتين رأسا، يعني من الأصل. وإذا رخص المولى فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا الاحتمال، وظلت منجزية الباقي كما تقدم. وبإمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين مع ترخيصين ظاهريين. ليش؟ لأن موضوع الحكم الظاهر متحقق والشك والتكليف. أنا أشك في هذا الطرف وأشك في هذا الطرف، وبهذا تبطل كل المنجزيات ما فيها منجزية العلم بالجامع. وقد تقول إن العلم بالجامع فد من القطع، وقد تقدم أن منجزية القطع غير معلقة، فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا؟ كان العلم بالجامع مقطع، فإذا رخص المولى بالأطراف فراح تبطل منجزية ماذا؟ الجامع. والجواب أن القطع الذي تكون منجزيته غير متعلقة هو العلم التفصيلي، إذ لا مجال لترخيص الظاهر في مورده، لأن ترخيص الظاهر لا يمكن إلا في حالات الشك، ولا شك مع العلم التفصيلي. ولكن في حالة العلم الإجمالي حيث أن الشك في كل طرف موجود، فهناك مجال لترخيص الظاهر، فتكون منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهر في كل من الطرفين. أما إذا أحرز الترخيص في كل طرفين فسوف تبطل منجزية العلم الإجمالي. هذا من الناحية النظرية ثبوتا، من حيث الإمكان، حيث الأمر النظري. وأما من الناحية الواقعية إثباتا، أكو دليل وما أكو دليل، وأنه هل صدر من الشارع تلخيص في كل من طرفي العلم الإجمالي، فهذا ما يقع البحث عنه في الأصول العملية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على بس هذا الإشكال الأخير.
بل
فكيف
تفهم
منجزية
العلم؟ يقول احنا عندنا طرفين، وكل طرف مشكوك وما مشكوك، فاذا الموضوع الترخيص الظاهر متحقق ولا مو متحقق؟ متحقق. فيمكن ان يجيني ترخيص ظاهري من الطرف الاول وتلخيص ظاهري بمن؟ بطلب الثاني. فإذا رخصنا بطلبين بعد تبقى أكو فائدة للعلم الإجمالي ما تبقى فائدة.
هو ذاك العلم اللي المقصد ذاك
هو علم تفصيلي شيء. إيه علم إجمالي مو علم تفصيلي، علم من جهة ولكنه إجمالي من جهة أخرى. عين بالعنوان وجوب صلاة ما.
ايه هذا مو علم شيخنا هذا قطعي.
ايه ولكنه ليس علما تفصيليا لان اطرافه متردده مردده. العلم التفصيلي الذي يكون متعلقه محددا اعلم ان صلاه الصبح واجب، علم تفصيلي لان اطرافه ماذا محدد. اعلم ان هذا الاناء نجس، هذا الاناء الاحمر نجس، هذا علم تفصيلي. ليش علم تفصيلي؟ لان المتعلق محدد، بخلاف ماذا؟ العلم بوجوب صلاة ما يوم الظهر، ظهر يوم الجمعة، هذا علم ماذا؟ إجمالي غير محدد. لماذا علم إجمالي؟ يقول لأن متعلقه وش به؟ غير محدد، لأنه مردد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. فبما أنه متعلقه غير محدد فإذن يمكن أن يرد عليه تلخيص. القطع الذي لا يرد فيه تلخيص الواقع ولا الظاهري هو العلم التفصيلي الذي يكون متعلقه محددا وواضح. أما العلم الإجمالي فإنه يمكن فيه ماذا؟ التلخيص، لأنه ماذا؟ علم بشيء غير محدد وإنما شيء مردد.
شيخ المثال بالجمعة وصلاة الظهر ما ممكن تطبيق الاستصحاب به؟ طبق انه صلاه الظهر فاضله.